بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 16 الآية 27: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. لصح 17: وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم، وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مظالا، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحاب قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده، والمجد لا دائما أبديا أمين. نتابع باقي القسم الرابع في إنجيل القديس متى، اللي هو قلنا واخد من الإصحاح 14 لغاية الإصحاح 18، وكنا سميناه تعليم الرب. خدنا الجزء الأول من الإصحاح 14 لغاية 16، شفنا فيه بعض الأحداث زي استشهاد القديس يوحنا، زي إشباع الجموع 2 5000 كانت في وسط يهود، و4000 كانت في وسط الأمة في حدود 10 مدن، وشفنا معجزة تهدئة البحر وإزاي بطرس مشي على المية مع سيدنا، وشفنا أيضا المرأة الكنعانية وإزاي السيد المسيح امتدح إيمان هذه المرأة، وأيضا شفنا سؤال الفريسيين لتاني مرة يروحوا للمسيح يقولوا له: نريد أن نرى منك آية من السماء. وكان آخر حاجة اتكلمنا فيها إنه المسيح بيحذر من خمير الفريسيين والصدقيون، وزي ما قلنا الخمير هو التعليم الكاذبة اللي بدوا ينشروها في وسط إسرائيل، إنه يسوع ابن مريم ليس هو المسيح، ده كاسر للناموس، ده مش بيحافظ على تقليدات الآباء. فالمسيح خاف لألا الكلام دوت يأثر في تلامذته، فبيحذرهم من خمير الفريسيين والصدقيين. وبعديها حب بقى المسيح يتأكد ايه رؤية التلاميذ او ايه ايمانهم، فخدهم في قيصرية بعيد عن تأثير الجو اليهودي، وهناك اعلن بطرس الاعلان الالهي: انت هو المسيح ابن الله الحي. وفي قيصرية فيلبس زي ما كان بطرس يمثل اليهود، حيث أول إعلان صريح عن لاهوت المسيح، فأيضا في قيصرية كان أول إعلان للأمم صريح عن الإيمان بلاهوت المسيح، زي ما قلنا لما بطرس بعد كده راح قيصرية في ذات المدينة ديت وبشر كرنيليوس وقبل الإيمان بالمسيح. ختمنا بقى الإصحاح 16 بكلام المسيح عن مجيئه في مجده ومجد أبيه. فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. المشهد هنا بيتكلم عن مجيء المسيح في الدينون. إمتى المسيح هيجي في مجد أبيه ويجازي؟ ده في مجيئه الثاني. راح معقب وراه على طول، قال: الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. يبقى يقصد المسيح بأنه ناس من هنا مش هتموت لغاية ما تشوف ابن الإنسان جاي في ملكوته، جاي في مجده، جاي في مجيئه التاني اللي هو كان أعلنه في الآية اللي قبلها. طب هنا بقى يجي السؤال، طب ده ما فيش حد، مش بس من الآباء الرسل، ده ما فيش حد من الجيل كله اللي كان حاضر أيام المسيح عايش لغاية دلوقتي عشان يشوف مجيء المسيح في مجده ومجد أبيه. في الحقيقة معلمنا القديس بطرس شرح لنا الحكاية دي في رسالته الثانية، بيقول إيه؟ بيقول إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه. إحنا كلمناكم عن قوة ربنا يسوع وعن مجيئه. فين عرفتنا عن مجيئه يا بطرس؟ قال بل كنا معاينين عظمته. أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم، هذا هو ابني، يعني أنا بأخذ آيات، يعني إذ كنا معه في الجبل المقدس. يبقى القديس بطرس بيكتب في رسالته الثانية يقول إحنا لما كنا في وسطيكو وريناكم وأعلننا ليكم قوة ربنا يسوع ومجيئه، مجيئه الثاني. فين بطرس علم عن مجيئه الثاني؟ قال لما حكينا لكم على اللي حصل على الجبل لما كنا واقفين معاه وأقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم، هذا هو ابني، وإحنا كنا معه في الجبل المقدس. يبقى بطرس حكى لهم مشهد التجلي، زي ما المسيح بعد التجلي قال لهم ما تقولوش لحد إلا ما تقام ابن الإنسان. فعلا بعد المسيح مقام وحل الروح القدس كان من ضمن ما بيكرز دي الأباء الرسل بيكرزوا بالتجلي. إذا بالقديس بطرس يقول إن أنا لما كلمتكم على التجلي أنا عرفتكم بقوة ربنا يسوع وبمجيئه. يبقى إذن في ربط ما بين اللي حصل على التجلي وما بين مجيء ربنا يسوع. في مجيء ربنا يسوع هيعلن سلطانه، في مجيء ربنا يسوع هتعلن بنوته للآب، الآب لا يجين أحد بل قد أعطى الحكم كله للإبن. طيب ما هو ذات الأمر دوت ظهر على جبل التجلي، على جبل التجلي بان سلطانه وبان المجد بتاعه وبان بنوته للآب لما الآب قال هذا هو ابني. يبقى اللي حصل على التجلي ده مشهد مصغر للصورة اللي حيجي بيها المسيح في مجيئه التاني. اللي حصل على التجلي، المسيح في التجسد أخفى مجد لاهوت جوه الجسد، هو ما تركش عنه مجد الإله. المسيح هو الله ولم يزل إله حتى في تجسده. أما للجسد اللي خده من أمنا أخفى داخل هذا الجسد مجد اللاهوت. على التجلي سمح أنه قبس نور صغير من المجد الداخلي يظهر بره، الثياب ابيضت، وجهه أضاء كالشمس، فأعلن مجده، ظهر جزء من مجده. طب في مجيئه التاني هيجي في مجده ومجد أبيه. يبقى اللي ظهر على التجلي ده حاجة صغيرة، مشهد صغير للمنظر اللي هنشوفه في مجيئه التاني، جاي في مجده، إعلان الآب إن ده ابنه طبعا، لأنه الآب لا يدين أحد، مدي الدينونة كلها للابن، وهو اللي حيكافئ وهو اللي حيفرز وهو اللي حيرسل لجهنم سلطانه كابن لله. في مجيء المسيح التاني في أحياء وفي أموات. طيب هيعمل إيه؟ الأموات هيستحضرهم معاه، والأموات الأشرار هيقيمهم للدينونة. طب في مشهد التجلي شفنا عينة من الأموات موسى، شفنا عينة من الأموات في موسى. طيب في مجيئه التاني مش هيبقى فيه ناس أحياء؟ هيبقى فيه ناس أحياء على الأرض، سلطانه عليهم إنه جايب معاه واحد من الأحياء إليه. فاللي جاب موسى من الجحيم في مجيئه التاني هيستحضر كل الذين رقضوا، الأبرار اللي في الفردوس والأشرار اللي في الجحيم، دول الأموات يمثلهم موسى. طب في مجيئه التاني له سلطان على الأحياء، كل الأحياء اللي على الأرض الأبرار يخطفوا على السحب لملاقاة الرب في الهواء، والأحياء اللي على الأرض يجتمعوا مع الأموات اللي حيقوموا من الجحيم للدينونة في مجيء المسيح الثاني. حياتي ومعاه جميع الملائكة وكل القديسين اللي رقدوا من آدم لغاية آخر قديس انتقل قبل مجيء المسيح الثاني، دول كلهم حيجوا مع المسيح على السحابة. مشهد رائع، مسيح جاي ومعاه كل الأبرار والقديسين اللي رقدوا. طيب، في على الأرض أبرار وفي أشرار. الأبرار اللي على الأرض هيخطفوا على السحب. تيجي سحابة كده تاخد واحد من الشارع الفلاني، تيجي سحابة تاخد واحد تاني من كندا، تيجي سحابة تاخد واحد من الهند، تيجي مش واحد بقى وحايد، كل واحد تيجي له سحابة، كل واحد من دول تيجي له سحابة، سحابة تخطف دوت، سحابة تخطف دوت، سحابة تخطف دوت، وكل دول يرتفعوا على السحب المتعددة دي اللي هتبقى بالآلاف بل بالملايين، ويطلعوا في الهواء محمولين على السحابة ديت عشان يقابلوا المسيح، وتجتمع كده الكنيسة كاملة اللي رقدوا والأحياء على الأرض. أدي سلطانه على الأموات الأبرار والأحياء الأبرار. طيب الأشرار، الأشرار اللي في الجحيم تأتي ساعة يسمع فيها كل من في القبور صوت كل يقوم. طب والأشرار اللي على الأرض زي ما هم على الأرض، وتيجي لحظة الدينونة، نفس المشهد في التجلي، عينة بقى من الأحياء إليه وعينة من الأموات موسى. وأيضا الأحياء برضو ما نقدرش ننكر برضو أن في عينة هم الرسل اللي المسيح خدهم لمشهد التجلي. يبقى فعلا اللي حصل في التجلي ده مشهد مسبق لمجد المجيء الثاني. يبقى لما المسيح بيقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله، ويتكلم عن المجيء الثاني والدينونة، الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوم لا يذوقوا الموت حتى يروا ابن الإنسان آتي في ملكوته. دول ناس حيشوفوا التجلي اللي هو صورة مصغرة لمجيء المسيح الثاني. ففعلا يقول وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وشافوا هم الثلاثة مجد التجلي. يبقى دول المعنيين بكلمة المسيح إن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت، فعلا ما ماتش بطرس ويعقوب ويوحنا. من ساعة ما سمعوا هذا الكلام بعدها بست أيام خدهم المسيح للجبل. قبل ما نسترسل في مشهد التجلي، يعني يبدو أنه في تعارض ما بين متى وما بين لوقا. القديس متى هنا بيقول وبعد ستة أيام أخذ بطرس وعقوب ويوحنا، القديس لوقا بيقول وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام. هو التجلي كان بعد الكلام ده بست أيام ولا بثمانة أيام؟ القديس متى قال المدة اللي في النص ما بين يوم ما أعلن المسيح ويوم ما شافوا التجلي. القديس لوقا خد المدة كلها، المدة اللي في النص بيوم الإعلان بيوم إتمام الحدث، فما فيش تعارض ما بين الاثنين. طيب إيه اللي حصل في التجلي؟ يقول وإذا موسى وإيليا ظهرا لهم يتكلمان معه. إيش معنى موسى وإيليا؟ أقدر أقول لك واحد ميت واحد حي، سلطان على الأموات والأحياء. إيش معنى موسى وإيليا؟ الاثنين خدموا الشعب خدمة باذلة، كان ليهم دور مؤثر جدا. إذا كان موسى أخرج الشعب من مصر، فإيليا أخرج الشعب خروج آخر من عبادة الأصنام. أيام إيليا بدت عبادة الأصنام تنتشر وبقوة في إسرائيل، حتى يكاد اللي بيعبدوا ربنا كان عدد قليل خالص، 7000 ركبة لم تقبل وتكسل بعل، وبقية إسرائيل كلهم كانوا بيعبدوا البعل. فإيليا أخرج خروج آخر لإسرائيل، مش بقى زي موسى من عبودية فرعون مصر، لكن من عبودية العبادات الوثنية. موسى وإيليا، موسى وإيليا الاثنين يعني أظهروا شجاعة بالغة في توبيخ ملوك. موسى وبخ فرعون وقف قدامه بقوة، إيليا وبخ أخاب وقف قدامه بقوة. وإذا موسى وإيليا ظهرا لهم يتكلمان معه، رغم المجد اللي في موسى والمجد اللي في إيليا، لكن لا يقارنوا بمجد المسيح. ما ننكرش مجد موسى وما ننكرش مجد إيليا، لكن ما ننساش أن موسى في يوم من الأيام كل من خدمة الشعب، سفر العدد الإصحاح 11، وقف قدام ربنا يقول له: لا أقدر لا أقدر لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي. خدم موسى خدمة رائعة، وخادم أمين زي ما قال بولس في العبرانيين في بيت الرب، لكن يقارن بالابن اطلاقا لا. إن كان موسى بيقول لا أقدر، فالابن قيل عنه في سفر أشعياء: لا يكل ولا ينكسر. موسى كل. طيب إيليا، إيليا في مرة من المرات اشتكى الشعب، رغم زي ما بنقول خدمة إيليا الرائعة، لكن في يوم من الأيام اشتكى الشعب ومضى لأجل نفسه. ربنا قال له: مالك يا إيليا؟ قال له: أنا لوحدي، محدش جنبي، محدش بيسندني، بقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. طيب سيدنا له كل المجد، أولا عمره ما اشتكى الشعب، أدينا شفنا حتى بيت صيدا وكورازين اللي صنع فيها أكثر قواته، اللي تمت فيهم قول النبوة: عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. أديني تعبت أكتر مدينتين عملت فيهم أعظم قوات وما تبوش. وقال: لو المعجزات اللي اتعملت فيك يا كورازين وبيت صيدا وكفر نحوم اتعملت في سور وصيدا لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. لو المعجزات اللي اتعملت فيك اتعملت في البلاد الوثنية دي بتاعت لبنان كانوا تابوا. طب تعب، اشتكى، يأس؟ لا، قال له: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. طيب إيليا لما كان لوحده تعبان، قال له: بقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. طب سيدنا لما اجتاز نفس الموقف دوت، قال للتلاميذ: هتأتي ساعة هتتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. نفس المشهد بتاع إيليا، لكن ولكني لست وحدي، لكن الآب معي. يبقى مجد عظيم في موسى، مجد عظيم في إيليا، لكن لا يقارن مطلقا. فعلا زي ما قال عنه الكتاب: معلم بن رب. وإذا موسى وإيليا ظهرا لهم يتكلمان معه. فاكرين زمان لما مرتين الفريسيون والصديقيون طلبوا آية من السماء ما ادهمش. النهاردة بيدي الآية اللي من السماء، بس بيديها لمين؟ بيديها لخاصته. آية من السماء، موسى اللي مات جابه، إيليا اللي انتقل إلى السماء حي جابه، فهي تحققت فعلا الآية اللي من السماء. نكمل المنظر: وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ليه الصوت؟ يعني ما كان يكفي المشهد وموسى وإيليا ظاهرين وبيتكلموا معاه عن خروجه العتيد أن يكملوا في أورشليم، بيتكلموا كانوا معاه على الصليب، لكن جه صوت الآب يقول: هذا هو ابني الحبيب. بطرس لما شاف المنظر قال له: دي حاجة رائعة خالص، جيد أن نكون ها هنا، نصنع 3 مظاهر، ليك واحدة والموسى واحدة والإيليا واحدة. يعني بطرس سوى الروس، ما يصنع للابن مثاله يصنع لموسى ويصنع لإيليا. فالآب قال له لا بطرس، أنت بتساوي العبد بالرب. فلما الأرض ما أكرمتش الابن الإكرام اللائق به، الآب أكرمه، هذا هو ابني. هذا موسى وإيليا دول راحوا ولا جيهم خدام في البيت، لكن ده ابني، هذا هو ابن الحبيب. فمجيء الصوت هنا بالضبط زي مجيء الحمامة في الأردن، طابور خاطي وده واقف وسطيهم، طب يتساوى بيهم؟ لا. طب لما الآب يقول هذا هو ابني، طب ما يوحنا جنبينا، يمكن يوحنا لا. بصوا بقى ازاي الآب يمجد الابن، فأرسل الروح استقر على يسوع عشان يبقى الكلام ده يخص يسوع. يبقى لو حطينا المشهدين دول قصاد بعض، مشهد الأردن ومشهد التجلي، مشهد الأردن المسيح في وسط الخطاة مميز، ما هو الطابور كله خطاة، لا هو وسط الخطاة مميز، ماشي هو وسط الخطاة، هو يعني ايه افضل واحد فيه؟ لا. طيب في التجلي وسط الانبياء، سواء كانوا انبياء انتقلوا او انبياء عايش، لا هو مميز وسطيه بالصوت اللي جه من السماء. يبقى في وقوف وسط الخطاة الاب ميزه، في وقوف وسط الانبياء الاب ايضا ميزه، فعلا معلم بين ربه، ما ليس له مثيل، ليس له مثيل، من مثل؟ زي ما قال زكريا في النبوة. بعد ما انتهى مشهد التجلي رجع موسى لمكانه ورجع إليه لمكانه. فين مكان موسى؟ في الجحيم. لغاية هذه اللحظة كل الأبرار بتوع العهد القديم موجودين في الجحيم، لذلك المسيح بعد الصليب نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، نزل يعمل إيه؟ يفك سبي المقصورين في الجحيم، أبرار العهد القديم، نزل فكرز للأرواح التي في السجن. إيه السجن ده؟ سجن الجحيم، نزل كرز ليهم وخدهم يقدمهم قربان للآب. طب لغاية دلوقتي لا، انزل يا موسى، إيه انزل في الجحيم زي ما انت. طيب إلي رفع في السماء إلى مكان ما، ما نعرفوش فين. طيب ارجع يا إلي مكانه. لا بس إلي بقى رجع لمجد، لا ما رجعش لمجد ولا حاجة، ما هو آخر هينزل زي ما هنشوف في حديث النهاردة قبل مجيء المسيح الثاني، ويقتل وتترك جثتيهما هو وأخنوخ لمدة 3 أيام ونص، وحيشمت فيهم جميع الساكنين على الأرض. طيب علشان موسى يطلع للمجد وإيليا يرجع للمجد كان لازم المسيح ينزل ويكمل صورة العبد عشان يتمم الفتح. فاختفى موسى وإيليا من المشهد، راح كل واحد لمكانه، والابن رجع لصورة العبد عشان يتمم خلاص موسى وإيليا، خلاص الأموات والأحياء. تقولوا اللي حصل على التجلي إيه؟ إنه المجد اللي مخفي في الناسوت بدأ يظهر قليل منه. طيب بعد ما انتهى مشهد التجلي رجع المجد ده تاني، يحتجب في الجسد، فبص له يسوع وحده واخد صورة العبد، الشكل اللي احنا طلعنا بيه الجبل، رجع له يسوع، الوش اللي كان منور زي الشمس، الثياب اللي بيضاء اللي لا يقدر قصار على الأرض أن يفعل مثليها، الصوت اللي جه من السماء، اللي موجودين معاه كله اختفى، وظهر يسوع مرة أخرى في صورة الإيه؟ العبد، علشان اللي شافه عربون منه يفتح الطريق للحياة الأبدية بصليبه. عشان كده كان الكلام على جبل التجلي عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، خروجه اللي هو الصليب يعني. طيب وسط الأحداث أنا بقى سبقت بطرس، قال له يا رب جيد أن نكون هنا، مش عايزين حاجة تانية، عايزين أكتر من كده. فعلا إيه اللي الواحد يتمناه أكتر من هذا المشهد؟ المسيح في مجده، القديسين الأحياء واللي انتقلوا معانا، هذه الملكوت، دي الملكوت. قال له بس بطرس، قال له احنا عايزين نقعد كده على طول، مش عايزين حاجة تانية. قالوا لا ما ينفعش لسه، عشان نقعد القعدة دي على طول لازم أنزل وأتمم الصلاة. مستحيل إنك يا بطرس يعني تستمتع بهذه القعدة للأبد بدون الصلب. فبطرس بيقول له يا ربي جيد أن نكون، قال له لا يا بطرس لسه ده مش هيحصل دلوقتي ما لم أصلب. يا رب جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظال زي ما قلت لكم. ساور الروس بطرس، فالآب غار على مجد ابنه فشاور هذا هو ابن الحبيب، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحد. حال التلامذة بقى في وقت التجلي، في الحقيقة القديس متى في الآية 6 قال سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. حالتهم لما شافوا المجد ده خافوا. وفي إنجيل القديس لوقا قال كانوا نياما، يعني مش نيام يعني يغزوا في نوم، كانوا نيام يعني من شدة النور كل واحد دار وشه كده وغمض عينه ومش قادر يفتح عينه. فلا قدروا يسمعوا الحوار بالضبط ولا قدروا يشوفوا من شدة النور، فكانوا كان نيام فعلا. يا أحبائي زي ما قلت لكم في سفر أيوب زي ما قال أليفاز إن وقت الرؤى، أو تفتكروا إن رؤية الرؤى السماوية دي يعني زي ما بقول لكم واحد يشوف كده شو منظر زي ما نتفرج على فيلم كده بعدين نتفرج، لا. أو الرسل، ومش أي رسل، ده خد الثلاثة المعتبرين بطرس ويعقوب ويوحنا قدام المنظر السماوي ده خافوا. أليفاز يقول أصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظامي. شوفنا دانيال لما كان يشوف الرؤى يعني استقت حقويه، يعني ركبه بترعى عظمه في صوت العظم طقطقة العظم كده من كتر ما نشفان في جلده. فالرؤية السماوية يا أحباء يعني حطوا في قلبكوا إنه مش يعني الواحد بيتفرج كده على منظر. لذلك بالحق احنا غير مؤهلين ان احنا نرى رؤى سماوية، فبلاش يعني يخدع البعض في احلام او في تخيلات رؤية، واحنا نحتمل رؤى احنا ما نحتملش. ده اذا كان اشعياء النبي اشعياء العظيم في الانبياء لما شاف مجد ربنا قال ويل لي فاني هلكت لاني انسان نجس الشفتين، لما شاف العرش الإلهي والملائكة بتقول له قدوس. طب ما احنا بنقول قدوس، أشعياء يعني بيقول ما احنا بنقول قدوس. ده بتقول لما قالوا قدوس ارتجفت أو اهتزت أعتاب البيت، كلمة رجفت أشعياء من داخله. طب إذا كانوا دول يا أحبائي لما شافوا المناظر السماوية دول نشفوا جلده، يبقى هندعي بقى أن احنا ممكن أو نطلب نفسي أشوف العذراء، شوف فين يا عم. ده هذا هم الكبار المعتبرين في الرؤى، كانوا بيرجفوا كانوا بيخافوا. سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. لكن طبعا بعد بقى محل الروح القدس بدأ يفهموا على القديس بطرس لأنه أخذ من الله بقى كرامة ومجد، يعني بدأ يعي بقى بطرس إيه المشهد اللي شافه على التجلي. بعد ما خلص المشهد نازلين من على الجبل، دار حوار بقى ما بين المسيح وبين تلاميذه. المسيح على الأول قال لهم لا تقولوا لأحد إلا متى قام ابن الإنسان. ليه؟ لأن نمرة واحد مش هيصدق، هينزل بطرس يا جماعة يا يهود يا حنان يا قياف ده احنا كنا على الجبل وشفنا انتوا متفقين مع بعضيكم يعني تكذبوا الكذبة دي، بتقولي تجلي ايه ومجد ايه وإليا وموسى تبتهيالكم ده على افضل يعني الايه الاقوال ان ما اتهمهمش بالكذب يعني. قال لهم لا ما تقولوش دلوقتي الا ما تقام ابن الانسان. ليه؟ القيامه هتبقى تاكيد للكلام دوت، اهو يسوع مات وقام بسلطانه إيه؟ اللي عمل العمل الفائق دوت. لما نيجي بقى نقول ان هو تجلى على جبل طابور قدام تلاميذه، طبعا زي ما الكنيسه بتقول يعني جبل طابور كتاب ما حددش الجبل يعني، لكن بقى الكنيسه الاولون الأولون دول لغاية القرن الرابع والخامس يعني كلهم أجمعوا أن جبل التجلي، رغم أن النهاردة الدارسين بيقولوا لا ده كان على جبل حرمون، لكن أنا بميل أكتر طبعا للي سلمه لنا الآباء، لأنه في الحقيقة أخواتي يعني حاجة مجهول بيها قوي الفترة دي، دخلة في شهرين دلوقتي، أقوال الآباء وتفسيراتهم شيء يا أحبائي يعني مش عارف أصوره لكم. يعني سنين كتيرة في اللي فاتت يعني كان كل تملي يعني قراياتي لدارسين، لناس محدثين، بعض شذرات من أقوال الآباء عن كاتب أو عن آخر كان شيء رائع طبعا ما قدرش أنكر يعني. بس في الحقيقة أحبائي لما ربنا حط إيدي على تفسيرات للآباء حاجة تانية خالص، حاجة تانية يعني مش عارف أحسسكم يعني مش عارف، بس شيء يعني فائق من الفرح ومن الوضوح ومن الفهم ومن العمق، حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص يعني يعني بقول لكم أحبائي يعني قريت كتير يعني إلى حد ما يعني ناس علماء يعني علماء في دراسة الكتاب يعني مش ناس بسيطة وناس يعني أفنوا عمرهم في دراسة كلمة الله، يعني احنا مدينين ليهم كتير جدا يعني تعلمنا منهم من خلال الكتب أو من خلال اللي قروا لهم أو اللي سمعوا لهم وقالوا لنا وسمعناهم. دي حاجة أخواتي، دي حاجة. ولما الواحد بقى يقرأ مثلا تفسير متى، مثلا كتاب معايا دلوقتي تفسير متى، جيل متى ده كله تفسير الآباء، حاجة أحبائي يعني مش عارف أصورها لكم يعني. طبعا أنا ما بقدرش أقول لكم هنا كل الكلام لأنه دي آية احنا هناخد فين آية كنت بقولها ليه بقى، بقول يعني من هنا بقى أحبائي بقى الواحد يعني أقول الآباء ديت لما يجوا بقى الآباء يقولوا لي إنه هو تجلى على جبل طابور، لا دي عندي ليها قيمتها لأنه اللي قالوا الكلام العميق دوت يعني أنا مش هستكتر عليهم بقى نواحي. يعني يجوا الدارسين بقى النهاردة يقول أصل جبل طابور مش عارف إيه وجبل حرمون إيه وهو كان فين والحتة دي قريبة من جبل حرمون، أنا احترامي وتقديري الكامل طبعا مش أنا اللي حضرهم، دول ناس علماء يعني، بس في الحقيقة لا يعني أنا يعني ميال أكتر بقى أن أنا يعني اللي شفته من روح في تفسيرات الآباء يخليني يعني أميل لكل اللي هم قالوه. فقالوا لنا يعني التجلي كان على جبل طابور، فهم نازلين بقى من على الجبل زي ما قلنا بقى دار الحوار المسيح لولا لهم ما تقولوش إلا ما تقام ابن الإنسان، عشان تبقى القيامة هي تأكيد لما تروحوا تقولوا لهم الكلام ده. التلامذة بقى سألاه تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة أن إلي ينبغي أن يأتي أولا. احنا متعلمين من الكتبة، من علماء اليهود، من معلم الشريعة، ده التلامذة اللي بيقوله إنه قبل مجيء المسيح في مجده إليه حيجي. ملاخي قال كده قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف حيجي قدامه إليه. يبقى مش بيتكلم عن مجيء إليه هنا زي ما احنا فاهمين دلوقتي مجيء الأول للمسيح، لا، اليهودي من العهد القديم فهم إنه في مجيء المسيح في مجده حيسبقه مجيء إليه. فهم بيسألوه، سأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة إن إلي ينبغي أن يأتي أولا. أدينا شفناك في مجدك أهو وشفنا معاك إلي، طب ليه قالوا إن إلي حيجي قبل مجدك؟ تقول لي طب ما هو فعلا أهو جه معاك. لا، مجيء إلي بحسب تعليم الكتبة إنه حيجي إلي يعد طريق، يعد شعب الله لمجيء المسيح. يبقى الفكر اللي عند اليهود اللي علمه معلم الشريعة الإسرائيل إنه قبل مجيء المسيح في مجده حيجي قدامه إلي يعد الشعب لمجيء المسيح. طب اللي حصل دلوقتي ان احنا شفنا المسيح في مجده وشفنا إلي معاه بس ما نزلش يخدم، ما جاش إلي الاول يعد الشعب. فهم بقى مش فاهمين الحكايه ديت، سأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتب إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ كان المفروض قبل ما نشوفك في المجد دوت كنا شوفنا إيليا جه بقاله شهر، بقاله شهرين، بقاله فترة أيا كانت، ما نعرفش قد إيه، وقاعد يجهز. إحنا شفناه معاك على طول في المجد، مش كان المفروض يجي الأول يجهز الشعب قبل ما نشوف منظر المجد دوت؟ أولا المسيح لما سمع الكلام دوت وافق عليه، ما قالهمش لا التعليم دي غلط. يبقى إذن فعلا قبل مجيء المسيح في مجده سيأتي إليه. طيب اللي حصل دلوقتي إيه؟ اللي حصل دلوقتي إن المسيح جه بس مش في مجده، ده جه ظهر في الهيئة كإنسان، جه آخذ صورة عبد. طب مين اللي جه قبليه؟ يوحنا المعمدان. فقال لهم المسيح: إن إلي قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا. يقصد بمين بقى اللي هو جه والمسيح سماه إنه مجيئه ده يرمز إليه بمجيء إلي؟ يوحنا المعمدان. يبقى مش يوحنا المعمدان هو إلي، يوحنا جه بروح إلي وقوته يسبق المجيء الأول في إخلاء المسيح لذاته، لكن فعلا قبل مجيئه الثاني في مجده هيسبقه مجيء مين؟ مجيء إلي. فعلا قبل المجيء الثاني هيظهر إلي، هيظهر، يظهر ويقعد يخدم ويشجع في شعب ربنا في فترة ضد المسيح، وهيظهر معاه أخنوخ، لأن هما دول الاثنين اللي ما ماتوش، وزي ما قال الكتاب: ودع للناس أن يموتوا ثم بعد ذلك الدينون. يجوا إلي وأخنوخ يعملوا إيه؟ يشددوا المؤمنين، يقووهم، وهيعملوا معجزات عشان يخلوا الناس تفوق من الانبهار بضد المسيح ومعجزاته الكاذبة. يجوا دول يعملوا معجزات بجد ويخلوا نار تنزل من السماء عشان الناس ما تهتزش إيمانها وتترك الله الحي الحقيقي وتروح تعبد ضد المسيح. وبعديها يجي المسيح فعلا في مجده في مجيئه الثاني. طيب علماء اليهود بقى عن مكر وعن خبص زي ما قالوا الآباء ركزوا فقط في مجيء إلي قبل مجيء المسيح في مجده عشان يشككوا الشعب إنه يسوع هو المسيح. قعدوا ينشروا التعليم ديت: انتوا بتقولوا يسوع هو المسيح؟ طب مش الكتاب قال في ملاخي انه لازم إليه يجي؟ طب انتوا شفتوا إليه؟ لا احنا مش شفناش إليه، يبقى مش المسيح. هي الجزئيه دي صح، بس ديت تثبت مجيئه في مجده، لكن ايضا ملاخي تكلم عن مجيئه الاول وانه هيرسل امامه ملاكه. ده بيتكلم هنا بقى عن مين؟ عن يوحنا. طب ايه علاقه يوحنا بإليه؟ يوحنا جه بنفس منهج إليه، بنفس طريقة إليه، فقال له: أنا النهاردة في مجيئي في اتضاع فعلا إليه جه، إن إليه قد جاء ولم يعرفوه. طب هو ليه لو جه محدش هيعرفه؟ دي الدنيا كلها هتعرفه. لا، ما هو ده جه شخص آخر، إنسان تاني غير إليه تماما، شخصية تانية اسمها يوحنا المعمدان، بس جه بنفس فكر إلي، بنفس روح إلي، بنفس طريقة إلي، بنفس منهج إلي، بنفس أسلوب إلي. ده سبق مجيء الأول. دي العلماء اليهود حاولوا يعني ما يعلموش بيها الناس عشان يسهل عليهم تشكيك اليهود في شخص المسيح. طب قبل مجيئه التاني بقى في المجد، لا هيجي بقى إلي فعلا بنفسه زي ما قال ملاخي. طيب نكمل النزول من الجبل، انتهت حادثة التجلي، الآية من 14 لغاية 16 أسفل الجبل. حصلت قصة كده، أول ما نزلنا من الجبل ذكرت هنا طبعا في متى 17، وذكرت في مرقس 9 وفي لوقا 9. قبل ما نشوف إيه اللي حصل تحت الجبل، إنسان كان فيه ابنه عنده روح شرير والمسيح أخرج منه الروح الشرير. قال لكم في تدبير الروح بتاعنا إنه محتاجين فترات نقعد فيها على الجبل وفترات ننزل. ما ينفعش نقعد على الجبل على طول، وما ينفعش نبقى تحت على طول. تحت هنخدم وهنشوف احتياجات الناس وهنساعد الآخرين، ده أسفل الجبل، دي حياة الخدمة. طيب خادم هيقضي كل وقته في الخدمة وفي البذل وفي تسديد احتياجات الناس على قد ما يقدر ويفتقد ويوعظ لا ما يفعل، مهما كان هينشف هيجف. طيب سيبك من الناس يا عم، لا ناس ولا مش ناس، الواحد يقعد كده جيد يا رب أن نكون ها هنا، واحد يقعد يفعل نفس الأوضة قاعد فرحان بالإنجيل وفرحان بالصلاة وفرحان بربنا وقاعد فل الفل، يا عم أنا ماليش دعوة أنا إيه أدور على خلاص نفس، لا برضو محتاجين دي ومحتاجين دي. نطلع على الجبل يتجلى المسيح أمام عينينا، تنكشف أسرار الكتاب، ينكشف عزوبة وجمال وحلاوة شخص المسيح، نتأوه وبعد كده ننزل نخدم الناس في الخدمة، في تعب في احتكاكات في ضعفات، يلا اطلع ونفضل بقى طول حياتنا ايه طالعين لجبل التجلي نازلين للخدمة، طالعين لجبل التجلي زي ما قديس بولس بيقول في فيليبي انه شهوة قلبه ان انا اكون مع المسيح ذاك افضل جدا، احلى حاجة ان انا اقعد معاه سواء كان بالجسد ام خارج الجسد، يعني وانا خارج الجسد يعني اقصد لما الواحد يموت اقعد معاه في صلاة في عبادة في خلوة، شيء رائع. طيب ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم، ده هتبقى حاجة علشان لاجل خدمتكم، فاحنا محتاجين الايه محتاجين الاثنين. طيب بعد بقى ما خدنا الشحنة الروحية القوية اللي على الجبل، ننزل بقى ايه ننزل نواجه بقى ايه قوات الظلمة، حروب عدو الخير معاكساته. فأول ما نزلنا تحت يقول في الآية 15 راجل يعني جاي للتلامذة عشان ابنه فيه روح شرير، فصرخ للمسيح قال له يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا. ورجانوس بمناسبة يسرع ديت، يعني ولكم الأباء دول حاجة لطيفة خالص، قال كل الأمراض رمز للخطية. طبعا انتوا عارفين أورجانوس ده فسر الكتاب المقدس من تكوين الرؤية تفسير رمزي، يعني كل قصة بترمز لحاجة، كل شخص بيرمز لحاجة، حاجة يعني فائقة بصراحة. لما الواحد يقعد يعني يشوف التأملات بتاعة واحد زي أورجانوس لوحده حاجة تذهل، يعني فعلا من أين لهذا هذه الحكمة، جابها منين أورجانوس دوت أنا مش عارف، وجاب وقت منين انا مش عارف. حاجة يعني حاجة من الحاجات كده اللي هي ايه ما تكررتش في تاريخ الكنيسة شرقها وغربها، شخص يدعى أوريجانوس امير شراح الكتاب المقدس، استاذ الاساقفة، استاذ الاساقفة. أوريجانوس تتلمذ على كتاباته بابانا الغالي أثناسيوس وكيرلس، أوريجانوس كان الأول قانون الإيمان والابن من ذات جوهر الآب وأمنا العذراء دائمة البتولية، كل هذه الألقاب أول من قالها أوريجانوس. بعدها بقى خد البابا أثناسيوس وخد البابا كيرلس عمود الدين، زهري الفم، باسيليوس، غريغوريوس، ديديموس الضرير، كل دول تلامذة أوريجانوس، والبعض منهم تلامذة أوريجانوس. أوريجانوس ده كنيستنا حرمته، يعني في كنائس بتعترف بقداسة أوريجانوس، في كنائس بتعترف بقداسة أوريجانوس، كنيستنا تسميه العلامة أوريجانوس. في بعض المآخذ على تعليم أوريجانوس في الحقيقة في كتابات أوريجانوس ما يضاد هذه المآخذ، في تعليم أوريجانوس حاجات منسوبة لأوريجانوس غلط، في الحقيقة في تعليم مثبتة لأوريجانوس قال ضد الكلام الغلط دوت، فلذلك يجب ان احنا نفرق ما بين اوريجانوس وما بين الاوريجانية. انه في ناس قالوا تعليق وعشان يدوها صبغة قوية قالوا ده كلام اوريجانوس، لكن في الحقيقة في كلام اوريجانوس في ضد للكلام دوت. ده غير انه ممكن فعلا الانسان مهما اوتي من نعمة، بالتأكيد في بعض الجوانب ممكن ما يكونش فيها درجة من النضج الروحي الكفاية فتكون فيها بعض المآخذ، لكن ده لا يقلل إطلاقا من كرامة أوريجانوس ومن مكانته في السماء ومن عمل الروح في هذا الرجل. فكل مرض أوريجانوس قال الأمراض دي نتيجة الخطية، فعلا لو ما كانش آدم أخطأ ما كناش نعي ما كناش نمرض. ففي التفسير الرمزي كل مرض يرمز لخطية، مثلا العمى البصيرة ما فيش بصيرة روحية، الخرز يعني واحد ما بيكلمش ربنا، الإيد اليابسة يعني واحد ما بيعملش عمل خير. قال فلابد ان هو بيقول يعني كده في الوعظة بتاعته، أوريجانوس ما كانش يكتب كتب كان يوعظ، وهم كانوا ايه، هو كتب السداسية انه كتب 6 أنهار للكتاب المقدس 6 لغات. ده عمل، ده لو أوريجانوس قضى حياته كلها يعمل العمل ده كفاية. يعني عارفين النهر في الكتاب يعني ايه، نجيب صفحة كده هنا في، عارفين القبطي والعربي اللي بصالمودية، تلاقوا نص الصفحة قبطي والنص التاني عربي. هو عمل بقى 6 أنهار 6 لغات للكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية، جاب اللغة الأرامية واللغة السريانية واللغة اليونانية 6 لغات. ايه ده، ده النهاردة كمبيوتر ودارسين ايه، لو بس عمل ترجمة للكتاب ده يبقى عمل انجاز غير عادي. 6 أنهار للكتاب المقدس ده حاجة من ضمن الحاجات، بقول لكم شرح الكتاب المقدس كله، كتب كتاب المبادئ الأوريجانية، حاجات أحبائي، كتاب يعني حاجات رائعة. المهم يعني فبيقول بقى في الوعظة بتاعته إذا كان المرض العمى اللي مش عارف إيه، فيجب إن إحنا نجد معنى للصرع. هل الصرع يشير لإيه في الحياة الروحية؟ يشير للإنسان اللي في وقت من الأوقات، طبعا المريض الصرع ربنا يشفي الناس كلها، تلاقي في وقت كويس خالص ما فيش أي حاجة وفي وقت يجي له المرض. قال دي تمثل حال البعض، في وقت تجده بيسلك بالكمال الروحي وفي وقت تاني يتملكه الشيطان فيسلك بخلاف هذه الصورة تماما. فده بقى الرمز الروحي عند أوريجانوس للصرع، طبعا تأمل رائع يعني. فالراجل رايح يقول له يا سيد، طبعا الولد ده بقى كان عنده صرع يعني احنا مش لكن هو كان يفسر كل حاجة بمعنى رمزي. يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع. انتوا فهمتوا بقى الرمز، مثلا زي ما قلنا المرأة الكنعانية رمز للأمم، والسفينة اللي ركبها المسيح رمز للكنيسة، يعني ده اسمه الرمزية في الكتاب. القصة قصة حقيقية وحصلت بحذافيرها، لكن هو بيحاول يديها بعد رمزي. والرائع بقى في الرمز انه يعني المبادئ ثابتة، مش مرة مثلا هنقول مثلا زي أريحة، مثلا أريحة رمز للعالم، مش هنيجي في مرة نقول أريحة رمز العالم ونيجي في رمز تاني نقول أريحة دي رمز للسماء، لا، أريحة رمز العالم يبقى في كل الكتاب هي رمز العالم. دي بقى حلاوة الرمزية. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، لما يقول الرمز مش يعني هو بيتفطق ذهنه، لا، ده يجيب حاجة من الكتاب تؤكد الأمر دوت، مش مجرد يعني بالفكر البشري كده نقول إن دي كذا، لا، عشان نقول إن دي كذا يبقى في آية في الكتاب بتقول كذا. واخدين بالنا ازاي يعني؟ المهم، يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وفي الماء. يعني واحد جاي بابنه في روح شرير، هو الرجل ده فعلا مش مريض بالمرض الحالي اللي اسمه الصرع. يا سيد ارحم ابني فانه يسرع. يسرع يعني ايه؟ يعني في روح شرير جواه، الروح الشرير في وقت يتملكه فيخلي الولد يهيج ويصرخه، وفي وقت تاني تلاقيه قاعد هادي، بالضبط زي حالة المشابهة لحالة الصرع يعني. لكن هنا الرجل ده ما كانش عنده مرض عدوي، لا، ده كان فيه روح شرير فعلا. فبيقول في الآية 16 وأحضرت إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه.
تقولوا لي ده مرض عدوي ولا شيطان؟ اقول لكم اقروا الايه 19: ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا له: لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ يبقى ده كان فيه روح شرير. طيب اسال بقى سؤال: واحضرت الى تلاميذك فلم يقدروا ان يشفوه. احنا كان معانا 3 على الجبل فوق وعندنا 9 تحت، وانتوا على الجبل فوق، انا جبتوا للتسعة دول، التسعة ما يدروش يخرجوا الروح الشرير، ليه ما يدروش يشفوه؟ هم سألوا المسيح بعد كده. ثم تقدم، طبعا يسوع اخرج الروح الشرير، بعد كده التلامذة بيسألوه. ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم ايمانكم. عدم ايمانكم، ابائنا الرسل ما عندهمش ايمان، احنا بقى ايه؟ اصل يعني الايمان درجات، وهم عندهم ايمان لكن لسه ما قووش في الايمان. يا جماعه الكلام ده بصراحه مش صح، في ضوء اقوال الاباء الكلام ده مش صح، وفي ضوء الكتاب بقى ده المسيح اداهم سلطان ان يخرجوا ارواح شريره، يبقى عدم ايمانهم. ابائنا الرسل ايمانهم بالمسيح في عمل المعجزات ضعيف، لا ضعيف. ذهبي الفم قال ضعف الايمان، ده مش ايمان الرسل، ده ايمان ابو الولد. وهقول لكم ليه دلوقتي كلام ذهبي الفم. اولا ممكن معجزه تتعمل، كل ده كلام ذهبي الفم، على ايمان الاخر. قال قال الرجل المفلوج اللي نزل من السقف جابوه 4 رجاله، يقول الكتاب: فنظر يسوع الى ايمانهم. ايمان مين؟ ايمان الاربع. وراح شفى المفلوج، المراه الكنعانيه، البنت المجنونه اللي في البيت دي عندها ايمان. ايمان ايه ده؟ ايمان الكنعاني. قائد الماء عمل المعجزه ليه؟ لايمان قائد الماء. يبقى ممكن واحد يجي يطلب الشفاء لاخر والمعجزة تتم بإيمان هذا الوسيط وليس إيمان المريض. طيب في حالة بقى المعجزة ديت، مين اللي ما عندوش إيمان؟ أبو الولد. ليه ما عندوش إيمان؟ في إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح 9 دار حوار ما بين الراجل وما بين المسيح، فالراجل بيقول للمسيح إيه؟ إن كنت تستطيع شيئا في نفس المعجزة دي فتحنن علينا وأعنا. فقال له يسوع: إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. فصرخ قال له: أؤمن يا سيد، فأعد عدم إيماني. فالمسيح شفى له الولد. يبقى الرسل ما عرفوش يشفوه بسبب عدم إيمان الراجل، الراجل جاي وما عندوش إيمان كافي، ظهرت في الحوار اللي مع المسيح. يقول المسيح: لو تقدر تعمل لنا حاجة. قال له: انت اللي تقدر تؤمن. يبقى دي معناها ان الراجل ما عندوش ايمان. ونفس الراجل اعترف، قال له: طب عين ضعف ايماني. فالمسيح قوى ايمانه فشفاله المسيح الولد. تقول لي: طيب ما كان المسيح يقول للراجل للتلامذة: ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال يسوع: لعدم ايمانكم. طب ما كان يقول لعدم ايمان الراجل مثلا، عدم ايمانكم ايه؟ ان انتوا يا رسل بينقصكم امر انكم تتاكدوا ان المعجزه بتتعمل مش بقوتكم انتوا، لكن بقوه الشخص اللي جاي يطلب المعجزه. دي الحته اللي انتوا مش واخدين لسه بالكم منها يا رسل، لسه مش الفكره دي مش واضحه عندكم، ان المعجزه دي ما حصلتش ليه؟ عشان الراجل اللي جاي لكم ما عندوش ايمان. علشان كده بقى في الآية 17 لما المسيح قبل ما يخرج الروح من الراجل قال لهم: أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. كل ده المسيح مش بيكلم الرسل، ده بيقول أيها الجيل غير المؤمن. يبقى عدم إيمانكم دي مش إيمان الآباء الرسل، دي إيمان الناس. رغم ان انا في وسطيك ورغم ان انا عملت معجزات كتير لسه مش مصدقين فيا، لسه جايبين لي راجل فيه شيطان ومش واثقين ان انا هقدر، وجاي الرجل للأب يقول لي إن كنت تستطيع شيء تحنم علينا. هو انتوا لسه ما امنتوش ايها الجيل غير المؤمن، الى متى احتملكم، الى متى اكون معكم؟ يبقى ما يصحش بقى ان انا اجي اخد الايه ديت واقول ان المسيح بيوبخ الرسل لعدم ايمان. لا، في الايه دي في الحقيقه هو بيوبخ عدم ايمان ابو الولد المريض. بعد المعجزه ديت جه الاعلان الثاني للصليب. في ثلاث إعلانات المسيح أعلنها لتلامذته عن الصليب. الإعلان الأول كان في قيصرية فيلبس، احفظوه، لما قال من يقول الناس إني أنا، قال له بطرس، قال له هذه الصخرة، أحق أقول لكم إن أبني كنيستي. لو أنتوا تفتكروا الحديث اللي فات، لو إحنا بقى أول ما ذكر الكنيسة يذكر الصليب إنه ابن الإنسان حيسلم. ده كان الإعلان الأول للرسل. الإعلان اللي أعلنه للرؤساء إنما كما كان ينام في بطن الحوت يكون ابن الإنسان، ده إعلان عن الصليب بس غير واضح، مجرد بس إنه هيدفن وهيقوم. طب قد إيه؟ زي ما كان ينام ثلاثة أيام هو هيقوم بعد ثلاثة أيام. لكن الإعلان بقى اللي اتقال للرسل إنه المسيح هيسلم للأمم فيقتلوه وفي اليوم الثالث يقوم. ده كان الإعلان الأولاني. هنا بقى جه الإعلان الثاني، يقول في الآية 22 وفي مهما يترددون في الجليل. الإعلان الأولاني كان في قيصرية فيلبس. قال لهم يسوع، كلام منفرد للتلامذة، ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. ملاحظين تملي إعلانات الصليب قبليها المسيح بيظهر مجد وبعد كده يعلن عن الصليب. في قيصرية أنا مين؟ أنت المسيح ابن الله الحي. طباك يا سمعان، فعلا أنا المسيح ابن الله الحي. طيب عرفتوا أن أنا المسيح ابن الله الحي؟ طيب ما تتشككوش بقى في اللي حقوله، أنا حأصلب وحموته في اليوم الثالث أقوم. طيب هنا في التجلي أديكوا شفتوني على الجبل وشفتوا المجد وشفتوا الآب، شفتوا المنظر ده؟ أنا بقول لكم تملي لما يتكلم على الصليب يتكلم على المجد، يظهر مجد يعلن إعلان الصليب. ليه؟ كل ده عايز يسند التلامذة عشان لما تشوفوني مصلوب ما تشككوش. لذلك كنت بقرأ دلوقتي قبل ما اطلع لكم في يوم اثنين البسخة لما يبس شجرة التين، برضو يعني التأملات أول مرة الواحد يشوفها بصراحة، يعني قال إيه معنى أن يبس شجرة التين؟ طبعا صح، طبعا اليهود بس يعني قالوا كلام رائع، يعني ما اعرفش هقوله لكم امتى. يعني شجره التين ديت قالوا شكلها من بعيد زي الكف، ده مش عارف زي الفم حد من الاباء ولا كيرلس مش فاكر، يعني كلهم احلى من بعضهم. ايه قال شجره التين، وفعلا لما تشوف شجره التين من بعيد هي كانه كف بني ادم، فتشيل للعمل. والشجره خضراء، يعني انسان في له في الروحيات، له في القداسه، له في الحياه الروحيه، لكن بلا ثمر، يعني ايد بس ما بت ايه بس ما بتشر. فلذلك يبس حتى يبسها دي بقى. قالوا ليه المسيح يبس شجرة التين؟ طبعا غير بقى ان يخص الرياء و قالوا علشان يظهر لتلامذته انه اللي يبس شجرة التين كان قادر في الصليب يبس الذين صلبوه عشان يظهر ليهم السلطان دوت، فبدل ما يظهره في بشر من رحمته اظهره في شجرة عشان لما يجوا على الصليب ويشوفوا التعيير يبقى هو كان قادر ان يبس ينشف يجفف يموت اللي بيصلبوه دول زي ما عمل في الشجرة، لكن هو قبل الموت بإرادته. فتملي المسيح بيظهر المجد عشان اعلان الصليب ما يشككش التلامذة. فهنا بعد مجد التجلي بدأ يعلن الاعلان بتاع الصليب. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. يقول الكتاب فحزنوا جدا. يعني أنا عايز نتأمل، يعني طبعا أنا بالتأكيد مدركين طبعا أن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، فاهمين دي، بس يعني تخيلوا، يعني طبعا أبانا الرسل دول مكرمين وفوق رأسنا، يعني بس تخيلوا كده أن احنا ماشيين مع المسيح والمسيح بيقول لنا الكلام دوت، كلام يزعل. يعني ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، كلام يوجع. بس طيب ما في جزء تاني وفي اليوم الثالث يقوم. ما لا احنا ما ركزناش على يقوم وركزنا على انه هيموت وزعلنا قوي انه هيموت. طب احنا ليه ما خدناش بقية الرسالة؟ ما هو هيموت بس في كل 3 ايام، في اليوم الثالث يقوم. يمكن الاباء الرسل يمكن فهموا ان القيامة زي ما فهمتها مرسى، انا اعلم انه سيقوم فين؟ في اليوم الاخير. بس برضو كلمة في اليوم الثالث هرجع واقول انه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، فالواحد لما بيقعد يسمع الكلام ممكن يركز في كلمة ما ياخدش باله من اللفظ التاني، ده هو لفظ في اليوم الثالث. يعني لو واحد منهم سرح، ما هو لسه الروح القدس لم يعطى، الروح القدس لما اعطى يذكركم بكل ما قلته لكم، يفتكروا الكلام كأنهم بيقروا كتاب. احنا دلوقتي ماسكين الآية وقاعدين نبص الله بعينينا وبنقراها مرة واثنين وثلاثة، فبنشوف الألفاظ كويس، لكن ممكن قوي يكونوا لما الرسل بيسمعوا ان ابن الانسان يسلم لأيدي الناس فيقتلونه، انا متصور كده انا سرحت يقتلوا يسوع، يسوع يموت وهو بيكمل الكلام، بس انا بقى سرحت في يقتلونه ديت، فيمكن وداني ما انتبهتش لكلمة في اليوم الثالث يقوم. تقول لي يا ابونا ودانه ما انتبهتش، هم كتبوا الانجيل ازاي؟ لا كتبوا الانجيل، حل عليهم الروح القدس فذكرهم بكل ما قاله يسوع، لكن احنا دلوقتي لسه قبل حلول الروح القدس، فيمكن فعلا ما انتبهوش للكلام قوي. بس يعني اكيد المسيح ده اللي مدون في الكتاب انه هو اعلن عن الصليب 3 مرات بوضوح، غير اعلانات اخرى كثيرة زي مثلا بتاعة نينوى، أهو قالها مرة الهيكل أنقذ هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه يعني. لكن برضو أرجع وأقول حتى لو سمعوا خبر القيامة يمكن متصورين أن قيامة اليوم الأخير. طيب بصوا بقية الآية، قالها بقى ماري موروس، قال لم يفهموا القول. يعني يموت ويقوم، ما حاجة مش مفهوم. أنتوا النهاردة احنا لما بنسمع يموت ويقوم احنا شفنا القيامة وفهمناه، لكن الرسل يعني لم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. طيب أدام مش فاهمين، طيب ليه يعني زعلتوا؟ ما احنا مش فاهمين. طب زعلنا ما جايز، ما احنا عشان مش فاهمين، ما يمكن لو فهمنا، لو عرفنا الموضوع بجد، لو عرفنا الموضوع صح ممكن الموضوع ما يزعلش. يعني أدام احنا معترفين ان احنا مش فاهمين، طب زعلانين ليه؟ لما تفهموا وتلاقوا الموضوع فعلا في موت مثلا فقط احزنوا. لكن يعني منين مش فاهمين؟ يعني بدي بقول ازاي، يعني انا لما اسمع حاجه زعلت، بس لا ما انا فاهم غلط، الله ما ياخد. طب بس كويس الحمد لله، يبقى ممكن اكون انا عشان انا فاهم غلط، لكن لو فهمت الموضوع صح ممكن ما زعلش. لكن انا عارف ان انا فاهم غلط وزعلان، طب يعني زعلان على الكلام، زعلان ان المسيح هيموت، بس انا مش فاهم. طب وانت زعلان ليه؟ ما افهم طب الاول ونشوف لما تفهم الموضوع يستاهل انك تزعل ولا ما يستاهلش. لكن في الحقيقه فعلا يعني لم يفهموا القول وخافوا ان يسالوه، لكن يعني اكتفوا ان هو خدوا منهم النص الحقيقه انه المسيح هيموت، ومش فاهمين النص الثاني يعني ايه هيقوم، وهي مش قيامه عامه، مش عايز اقول القيامه العامه لانه يعني تعبير يؤخذ على البعض، مش حاجه اسمها قيامه عامه. فسرحت، فلم يفهموا القول وخافوا ان يسالوا. طيب ما دام مش فاهمين كنتوا ايه؟ كنتوا تسالوا. بعديها حادثه تانية لطيفه خالص برضو يعني ليها مفاهيم حلوه رائعه، من الآية 24 لغاية 27 الدرهمين. يقول في الآية 24 ولما جاءوا إلى كفر ناحوم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال بلى. أي المسيح مش هيدفع الفلوس؟ لا هيدفع، ما تدفعش ليه؟ طب قبل ما نسترسل في القصة إيه الدرهمين دول؟ في الحقيقة الآباء قالوا رأيين، البعض منهم مثلا بابا كيريلوس عمود الدين قال إنه الدرهمين دي فضة الكفارة اللي ربنا أمر بيها موسى في سفر الخروج لصح 30. سفر الخروج فعلا ربنا قال لموسى كل واحد من سن 20 سنة يبتدي يدفع فضة تسمى فضة الكفارة. الغني زي الفقير، انه ربنا بيفدي الشعب بتاعه. فالناس دول طبعا اسرائيل بقى كانت تاخد تملي الضريبة دي من كل رجل عبراني، كل سنة ياخدوا منه فضة الكفارة دي. فجايين يسألوا يسوع، يسألوا بطرس، المسيح هيدفع فضة الكفارة؟ طيب أولا نقف هنا، ينفع المسيح يدفع فضة الكفارة؟ دي فضة للتكفير عن خطية الإنسان. طب هو يسوع قدوس، يسوع يدفع فضة كفارة ازاي؟ هل نتصور ان يسوع راح يقدم ذبائح؟ اخواتي انا قعدت افكر في الموضوع دوت، يعني انا بجساره انا يعني ما قريتش حد للاباء، بس يعني هل نتصور مسيح راح يقدم ذبائح خطيه؟ مش ممكن. لا، هو يقدم ذبائح خطيه كده يعني بمنظر، يعني انا هعمل كده نفسي بقدم ذبائح؟ لا مش ممكن طبعا، مش هيرائي المسيح. طب يروح يقدم ذبائح خطيه وهو عمل خطيه؟ بالتاكيد المسيح لم يقدم ذبيحه لانه بلا خطيه، مش ممكن. طب هو كسر الناموس؟ لا، هو ما كسرش الناموس. لما ما قدمش ذبيحه كسر الناموس؟ لا، لانه الناموس قال لما تغلط تقدم ذبيحه. طب هو ما غلطش، قدوس قد انفصل عن الخطاه، فبالتاكيد ما قدمش ذبائح خالص. طيب يدفع فضة الكفاره ايه يا بطرس وانت يعني بصدرك كده؟ اه يدفع. لا فحش طبعا. البعض الآخر من الآباء قال الدرهمين دول ضريبة مفروضة على كل إنسان، البعض قالوا من الدولة الرومانية، وبعض الدارسين المحدثين قالوا دي ضريبة مفروضة على كل إنسان يهودي لخدمة الهيكل. يعني دي شوية ملهاش سند، لكن يعني هي في النهاية يا فضة كفارة يا ضريبة بتدفع للدولة. طيب فضة الكفارة؟ لا، ما يدفعش المسيح فضة كفارة. طيب ضريبة، ينفع يدفع المسيح الضريبة؟ هيرد المسيح دلوقتي على بطرس، بس قبل ما اشوف رده على موضوع الضريبة دوت اقول لكم ان بطرس مندفع، يعني جايين له كده ايه يعني، ده العرق الصعيدي اللي انا كلمتكم عليه امتى، امبارح ولا اول مش فاكر فعلا، يعني ايه بهيدا وانا اقول لا، ويعني لا مش هندفع، لا هندفع النص. فاندفاع يعني حماسي كده من بطرس، يعني احنا ايه يعني احنا قليلين عايزين فلوس نديهم فلوس كده، يعني دي ده العرق الصعيدي يعني. فبطرس مندفع، معروف يعني ان هو كده ايه مندفع. انت نسيت بطرس، انت لسه من شويه بتقول له انت هو المسيح ابن الله الحي، ابن الله الحي يدفع ضريبه بطرس. طيب ما يمكن مش فضه الكفاره، يمكن الضريبه بتاعه المجتمع، يعني ضريبه الدوله. طب رد المسيح في الآية 25، ولما دخل البيت هم جايهم يخبطوا البطرس على الباب، وبطرس راح يفتح، ايه مش هتدفع الضريبة اللي عليك ولا ايه؟ لا ازاي ندفع، ازاي ما ندفعش، وايه ومش انت اللي هتدفع؟ اما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فما تروح تسأله. لا يسأله ازاي، ده عندي في البيت وانا راجل البيت، ويعني اقول له روح سأله. اه ندفع، يعني دي برضو يعني كلها دي ايه الحمية، بطرس الظاهر كان صعيدي. فدخل بقى بطرس والمسيح قاعد جوه، سبقه يسوع قائل، عارف اللي حصل على الباب وعارف اللي قاله بطرس، ويمكن بطرس دخل قاعد يفكر انا اتسرعت ولا ايه، وينفع يسوع ما ينفعش يدفع يعني. فالمسيح شاف الحيره في عينين بطرس فسبق، قال له ماذا تظن يا سمعان؟ برضو المسيح لطيف يعني، قال له ايه رأيك؟ طبعا عارف ان لسه قايل اه الراجل بره، بس يعني ايه بص اللطف بتاع المسيح. ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أم الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ الجزية ما تتخذش من الأولاد، تتخذ من الأجنبي. لما يكون في ملك ما تتفرضش عليه جزية، ابن الملك ما تتفرضش عليه جزية، الجزية بتعطى للملك بتؤتى لخزائن الملك، يبقى ابن الملك يدفع جزية؟ لا، الأجانب مش اللي هم مش من البلد، الأجانب اللي هم الأجنبين عن بيت الملك، في ضريبة في البلد، الملك يدفع ضريبة، ما الضريبة دي بتحصل لحساب الملك، مرات الملك تدفع ضريبة، ابن الملك يدفع ضريبة، الأجنبيين عن عيلة الملك يدفع ضريبة؟ لا طبعا. فالبنين دول أحرار. فبيسأل مين اللي يدفع ضريبة يا بطرس، بيت الملك ولا الأجانب اللي مش من العائلة الملكية؟ قال له بطرس من الأجانب طبعا. قال له يسوع فإذا البنون أحرار، ابن الملك ما يدفعش ضريبة يا بطرس. الرد هنا يعني يمكن يخلي البعض يميل انه الضريبة دي ضريبة الدولة، لكن لا، برضو ممكن تكون فضة الكفارة. فضة الكفارة دي بتعطى لرب الهيكل، كل راجل عبراني يدفع 30 شاكل فضة كفارة عن نفسه، بتتعطى لربنا. طيب انا يسوع بيقول انا ابن رب البيت، انا ابن الاب، انا ابن الله، انتوا بتدفعوا الكفارة دي لربنا، يبقى ابن الله يدفع فضة كفارة؟ لا طبعا. طيب لو الضريبة دي ضريبة مجتمع، طيب الملك وابن الملك يدفعوا الضريبة؟ طب المسيح ايه؟ المسيح ملك على مستوى الجسد، على مستوى الروح. على مستوى الجسد فعلا هو من بيت داود، من عيلة الملكية، وعلى مستوى الروح الآب مسحه ملك على كل الأرض. طب ابن الملك يدفع ضريبة؟ لا. يبقى أنت يا بطرس تسرعت، أيا كانت بقى الضريبة. بطرس بقى هو اللي عارف، إن احنا مش عارفين هي ضريبة الهيكل ولا ضريبة الدولة. في كلتا الحالتين لا، المفروض يسوع ما يدفعش الضريبة. ورغم هذا قال له ادفع. ليه دفع؟ إن كانت ضريبة الفضة بتاعت الكفارة أهو بيكمل بر الناموس، لكن هو ما راحش من نفسه يروح يدفعها لأنه هو بلا خطية، مش ممكن، لكن فيها تكميل للناموس. أو إن المسيح عايز ما يبقاش مديون لحد، إن يعني يسوع ما دفعش الضريبة، عشان كده قال له في الآية بعدها لألا نعثرهم. هما لسه دلوقتي مش عارفين ان انا ابن رب البيت. انا اعلنت، يمكن القيامة يتعين ابن الله بقوة، تظهر ان هو ابن الله، فعشان ما نشككهمش روح يا بطرس ايه ادفع. طب ندفع منين؟ قال له اذهب الى البحر والكي صنارة والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فيها تجد استارا فخذه. الاستار دوت عملة فضة يونانية بيعادل 4 دنانير، البتاع درهمين، يعني حاجة بسيطة خالص بالنسبة للأربع دنانير. دنانير دي حاجة كبيرة قوي يعني. تجد إصطارا فخذه واعتهم عني وعنك. يعني المفروض إيه؟ هيدفع 4 دراهم، درهمين عن يسوع ودرهمين عنه. طيب هنا في سؤال، هل بطرس معهوش فلوس؟ يعني حتى المبلغ البسيط دوت ال4 دراهم، وليه المسيح قال له روح اصطاد من البحر وتيجي سمكة؟ يعني ذهبي الفم لا، كيريلوس وأوريجانوس قالوا، كان ممكن يقول له مثلا روح احفر في الأرض هتلاقي فلوس وادفع. ليه بالذات قال له روح البحر وتصطاد سمكة وتلاقي في بق السمكة؟ أولا طبعا هي كشفت سلطان المسيح المطلق على البحر، هدى البحر، مشي فوق البحر، مشى بطرس فوق البحر، عرف ما تخفيه سمكة هيصطادها بطرس. ده مش عرف، ده بطرس يرمي السمكة راح هو جاب، يرمي الصنارة فراح كده ايدين المسيح راح جايبه سمكة، تعالي 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 تعالي، ومش اي سمكة، صار مركب كانت غرقت وكانت فيها فلوس، والسمكة دي راحت وكلالها 4 دنانير، راح يسوع راح واخد تعالي تعالي انت يا سمكة، انت بالذات انت اللي بطنك فيه فلوس، جبوكي في الصنارة دي. طبعا سلطان فائق، حاجة يعني حاجة فائقة. طب قدرة الله يا أحبائي، يعني احنا بنتكلم في ايه؟ بس يعني لما نقعد نفكر فيها، ما احنا واخدينها قدرة ربنا، بس عودوا كده يعني سرحوا فيها. ايه دوت؟ يعني عارف السمك وعارف اللي ببطن السمكة، ولما مركب غرقت خلى سمكة تاكل 4 دنانير ويفضل محافظ على السمكة ديت، او يعني معرفش جهاز، مش مركب غير جهاز واحد يقف منه الفلوس، لكن السمكة دي بالذات كلتهم وراح جايب السمكة دي، وبطرس روح يرمي صنارة مش شبكة عشان تطلع سمكة فردانية. طب ليه ما يرمي الشبكة؟ لان بطرس سبق وقال له احنا سيبنا الشبك وسيبنا المركب وسيبنا الدنيا، هروح اقول لك خد الشبكة تانية يا بطرس؟ لا، الصنارة اللي ورا البيت اللي انت ايه كنت ناسيها دي، روح ايه اصطاد بيها. ادفع عني وعنك طبعا محبة لبطرس. بس برضه يجي السؤال، كان ممكن المسيح يقول لبطرس ادفع من الفلوس اللي بجيبك اللي انت محوشها في البيت؟ ما هو 4 دراهم دي كلام بسيط جدا يعني. طب زي ما بقول لكم، طيب عايزين فلوس، طيب ما يعني اشمعنا من البحر؟ في الحقيقه بقى كيرلس وأوريجانوس قالوا التامل اللطيف دوت. طبعا أوريجانوس جه الاول، فيبقى القديس كيرلس عمود الدين اخذ من أوريجانوس، بس هما الاثنين شرحوا نفس المعنى. يعني قالوا سمكه غرقانه في البحر، الرسل او بطرس يعني كرسول بيصطاد السمك، من الان تكون صياد الناس، يبقى السمكه اللي غرقانه في بحر العالم دي الكنيسه. سمكه الرسل صيادين، من الان تكون تصطاد الناس، فبقوا المؤمنين مشبهين بالسمك في كلام المسيح، يبقى السمكه دي رمز للكنيسه. طيب السمكة دي موجودة في العالم، يعني غرقانة في بحر العالم، في شهوة العالم، في طيارات العالم، في ملذات العالم. بطرس رمى صنارة التعليم بتاعت الرسل، الكرازة بتاعت الرسل، فاصطادت السمكة دي. لما طلعت السمكة من البحر حملة في بقها صورة الملك. احنا كبشر مخلوقين على صورة ربنا، لكن الصورة تشوهت بالخطية، فلما اصطادونا الرسل بالكرازة بتاعتهم انطبعت فينا صورة ربنا، صرنا مشابهين صورة ابنه، صرنا شركاء في الطبيعة الإلهية، لأنه الدنانير ده الدينار عليه صورة الايه؟ صورة القيصر، صورة الملك. طب دي موجودة ايه؟ موجودة في بق السمكة. اعتراف السمكة بلاهوت المسيح، اعتراف السمكة بإيمانها، اعتراف السمكة بالخلاص اللي تممه المسيح. فإن اعترفت بفمك برب يسوع تخلص، فالاعتراف دوت اعتراف الإيمان ده أظهر فينا صورة الإيه؟ صورة الملك، صورة ربنا. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت في قلبك إن الله أقامه تخلص. بعد كده الإصحاح 18 يربط الحادثة بتاعة صيد السمكة دي بالكلام اللي بعد كده. برضو كل ده كلام الآباء أحبائي، يعني صدقوني أخواتي، يعني قريت كتب يعني إلى حد ما مش قليلة في تفسير إنجيل القديس مات، لكن اللي أنا بقوله لكم دوت ده بقى كلام الآباء. يعني الحاجات دي يعني في الكتب اللي أنا قريتها، في الحقيقة ما شفتهاش يعني. أنا بس عايز أحسسكم بالنبع الرائع ده اللي ربنا يعني إيه حط إيد الواحد عليه. طيب نكمل. يبقى إحنا دلوقتي بنتكلم في إيه؟ في صيد السمكة، ودفعنا الضريبة بتاعة بطرس وبتاعة المسيح في تلك الساعة. في ربط ما بين اللي حصل وما بين الآية الأولى في الإصحاح 18. في تلك الساعة تقدم التلاميذ قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ حد بقى عنده يعني أنا وضحتها؟ يعني في تلك الساعة يبقى عايز يربط الكلام اللي بيحصل ده باللي حصل قبل كده. طب الكلام اللي بيحصل ده إيه؟ مين الأعظم فينا؟ طب دي إيه علاقتها بصيد السمكة والضريبة؟ يعني مربوطين ببعض ولا مش مربوطين؟ حد واخد باله؟ بس كده حس ان هو رافع بطرس فوق الكل. ألا يعني اولا لما جه يدفع الضريبة قال انا وبطرس، ما بطرس راح يحكي هو بطرس هيسكت؟ بطرس راح يحكي. شفتوش النهارده اللي حصل؟ حصل يا بطرس. بس كان عندي في البيت وجاهم الناس بتوع الضريبه، ويسوع قال لي روح اصطاد سمكه. ما يعني معلش مع احترامي للقديس بطرس يعني اعرفش جايز طبعا قال لهم ان انا اتسرعت وما اعرفش، بس يعني في النهايه المسيح قال لي روح اصطاد سمكه وهتلاقي فيها. طبعا حدث كم صنع الرب بيك ورحمك بطرس ما يسكتش. فروحت اصطدت سمكه وزي ما قال لي لقيت فيها 4 دنانير ورحت دفعت. يعني طبعا هو يعني هي فيها فخر من كل النواحي، يعني المسيح عندي في البيت وانا رحت اصطدت السمكه زي ما هو قال لي ولقينا فيها والضريبه اتدفعت عني وعنه. ما قاليش طب ادفع الاندراوس مثلا. يعني ما 4 دنانير ده ممكن يدفع الدرهمين للرسل ال 12. قال له لا ادفع عني وعنك. وده غير كل دوت وده. ده لسه من شويه قال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماء. لسه من شويه بيقول له طباك يا سمعان ابن يونا. فعم بطرس بقى في وسط الرسل بص بقى اهي بانت. شفتوا قد ايه بقى انا المسيح رافعني فوقيكوا؟ يعني احنا اخوات بس يعني شايفين اهو حد عمل معك حد فيكوا كده؟ فطبعا بدوا بقى الرسل ايه. يعني في تلك الساعه تقدم التلاميذ قائلين فمن هو اعظم في ملكوت السماوات؟ يا احبائي مشكله الطبيعه البشريه العظمه. الضربة اللي اتضرب بيها أبونا آدم ضربة تمام. تكونان كالله مش مكفي آدم إنه هو سيد على الخليقة، مش مكفي آدم إن ربنا أعطاه سلطان على الأرض والحيوانات وكل ما فيها الأرض وكل ما فيها، لا عايز عظمة تاني أبقى زي ربنا. فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ طبعا فكر العالم، فكر العالم طبعا شيء يعني محزن ان ابائنا الرسل طبعا هم لسه يعني ما سكنش الروح القدس. طبعا هيفرق كتير سكن الروح بالتاكيد فيهم، لكن فكر البشري. رد المسيح بقى لذيذ، انتوا بتسالوا ايه؟ قالوا له مين الاعظم في ملكوت السماء؟ قال لهم طب مش الاول تسالوا مين اللي هيدخل ملكوت السماء؟ انتوا بتتعاركوا جوه مين الكبير؟ طب ما الاول نشوف مين اللي داخل. مش يعني ضمن يعني انتوا داخلين ولا مش داخلين، لا طبعا مش ما اقصدش كده، بس يعني الاول ندخل وبعد ما ندخل يعني نبقى نتعارك جوه. بس في الحقيقه لو دخلنا مش هنتعارك، لانه الباب اللي بيدخل ما بيجيبش عراك ابدا. يعني ما فيش حد هيدخل هيتعارك جوه، لانه اللي بيدخل ده بينتفي منه الحسد والغيرة. إزاي؟ وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. تعالوا الأول نشوف إزاي ندخل. وفي الحقيقة لو حققتوا شرط الدخول هينتفي منكم شرط من هو الأعظم. شرط الدخول إنك ترجعوا تبقوا زي الإيه؟ زي الأطفال. الطفل يا أحبائي ما يعرفش يقرأ، ما يعرفش يعني شوف أطفال يلعب مع بعض أنا مخصمك وبعد دي يروح يلعب معه ما يعرفش يخصم، فما يعرفش الكرة. الطفل ما يعرفش يأذي طفل، طب أنا هقعد كده ولما يعدي هروح ضربه مش عارف بإيه، ما يعرفش الحاجات دي، ما يعرفش يأذي. الطفل ما يهتمش إنه الطفل ده غني وأنا فقير، ولا يفهم الحاجات دي، ده معاه كتير وأنا معاه قليل، ما يفهمش الأمور دي. الطفل لو معاه حاجة ما يتفخرش بيها على أصحابه، يعني ما يعرفش ان يقول يا بص انا معايا وانت معاكش، ما فيش عند الاطفال التفاخر ده. الطفل يصدق نقول له الشمس نزلت في البحر غرقت واحنا صغيرين، ابابا ودينا البحر يقول يا حبيبي البحر قفل، هي قفل خلاص. يعني ربنا يرحمه ويسامحه، يعني البحر قفل خلاص قفل، يعني انا بقى يعرفش جابوا الباب بقى نزلوا الضلف ما اعرفش ازاي، بس هو بابا قال لي البحر قفل خلاص. يعني ودي خطوره بقى لما احنا بنرد على الولاد بردود كده ايه يعني اي حاجه هيصدقونا وهم صغيرين، بس لما يكبروا فهمت بقى ان بابا ما كانش عايز يوديني البحر عشان كده قال لي البحر قبل. الطفل لما يقول كلمه يقصدها، ما يعرفش الطفل الملاوعه وان الكلمه ليها معنى تاني بساطة الأطفال. الطفل ينسى أن اتظلم أو أن أسيء إليه، ما يشيلش الطفل في قلبه الحاجات دي. الطفل ما ينشغلش إطلاقا بالجسد وبجمال الجسد وده أحلى وده أوحش، ما يعرفش. الأطفال ما يعرفوش الحاجات دي، إحنا اللي بنغرسها فيهم. صاروا بقى لما تبقى فينا الخصال ديت، بساطة الطفولة ديت، لما دي اللي بتدخل السماء. طيب لما تبقى فينا الصفات دي وندخل الصفات دي بقى، هتخلي يقول مين الكبير ومين الصغير؟ لا. ففي الحقيقة ما يؤهلنا لدخول السماء، طبعا صليب المسيح بالتأكيد، بس ده دورنا إحنا في الخلاص، إن إحنا نرجع ونصير كالأطفال بعمل الروح القدس، هيخلي جوه مفيش مجال إن نتصارع من الأعظم. طب في حتة لطيفة معلش برضه، عشان يعني أنا برضه يعني فرحت بيها في الحقيقة النهاردة، يعني علق المسيح على الكلام دوت. وبرضه كل الكلام ده كلام الآباء أخوات، يعني يعني ده مش ده كلام الآباء بس، طبعا أنا ما كتبتش كل حاجة مين اللي قالها، بس كل دول آباء الكنيسة لغاية القرن الرابع والقرن الخامس. كل التأملات معكم في إنجيل القديس متى لغاية دلوقتي. يعلق المسيح في الآية 6 برضه مرتبطة بالكلام اللي قبليها، ومن أعصر أحد هؤلاء الصغار. مين الصغار هنا؟ حبايبي بقول لكم أول مرة انتبه للحاجات دي، رغم أن قريتش روح ولما خدت حياة المسيح، يعني خدنا في حياة المسيح تعرضنا لكل ده بس بالترتيب الزمني من الأناجيل الأربعة. لكن يعني يعني بس أنا يعني مش عايز أقعد أحكي، بس عايز أقول لكم يعني إنه مثلا في حياة المسيح دول صدقوني يا أحبائي مش أكتر من 9 أو 10 مراجع كنت بحضر منهم حياة المسيح، وكتب كتب يعني، وكانت بتتناول حياة المسيح في الأناجيل الأربعة، وكل حادثة في حياة المسيح كنا نجيبها من الأناجيل الأربعة ونحطها جنب بعض ونشرحها. جايز ما قلتش كل اللي أنا قريته بالتأكيد، بس اللي أنا بقوله لكم ده ما كنتش قريته أصلا، ما شفتوش قبل كده. عايز أحسسكم بالنبع، بالنبع الصافي بتاع تفسيرات الأباء للكتاب المقدس. مين الصغار دول؟ هم الرسل. ما هو لسه بيقول لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، فبيعلق المسيح من أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به، اللي يعصر الرسل البسطة دول، فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. مش معنى حجر الرحى ده الأباء يعني اللي بيسألوا، قالوا الصغار دول اللي مقصود بهم الرسل، لأنه لسه بيقول لهم ترجعوا تبقوا زي الأطفال. بيحذر بقى اليهود اللي يعصر، قلت لكم احنا في مقاومة دلوقتي للمسيح، في خمير الفريسيين والصدقين اللي قاعد ينتشر في وسط الشعب، تشكيك في مسيانية المسيح إن مش هو المسيح. طيب الكلام دوت بيتعب الرسل، قاعدين يسمعوه طول النهار، أهلهم في البيت، أنت لسه مش ورا يسوع يا عم، ما النهاردة كان الأسيس في المجمع بيقول إن يسوع دوت مش صادق وده كلام غلط، وإن يسوع الحقيقي إن المسيح لما يجي هيجي قبليه إليا، أنت يا ابني ما تفوقوا بقى ده بيضحك عليكم. أهلهم كانوا بيقولوا لهم كده من كتر التعليم اللي قاعدة تنتشر زي دلوقتي، ياما الإعلام وياما كل وسائل الإعلام بتبص خمير فاسد، تشكيك في شخص المسيح وفي إنجيله وفي كلامه. فالكلام ده بيعمل هزة بالنسبة للمؤمنين. فالمسيح بيحذر الرؤساء بتوع اليهود دول بالذات، من أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى. مش معنى حجر الرحى ده الأباء اللي بيسأله، قال الرحى ديت عارفين الرحايا، حجرة كبيرة تحت وحجرة تانية فوقيها وليها يد وخرم في النص يحط فيه الدرة الدشيشة مثلا أو الحنطة وإيه ويطحنوها. فالحجرتين اللي هي فكرة الطحونة اللي هي دلوقتي بقت الخلاط، يعني زمان كان عندنا طحونة كده نحط نقلب بإيدينا، حاجات أثرية كده، ما شفتوش الحاجات دي دلوقتي، تحط في الخلاط ويضرب وخلصت. لا احنا كنا نوعدين زمان بقى قبلينا بقى، يعني كانت الحجارة دي بقى تيتا بقى، وتطحن الغلة. مين اللي الغلة دي كلمة الله حنط، مين اللي بيطحنها؟ دول الكتبة والفرسين ومعلم الشريعة، دول اللي بياخدوا كلمة الله ويطلعوا منها غذاء للشعب. طب دول مشكلتهم انه بيعلموا تعاليم خمير فيها تشكيك في يسوع وفي مسيانية يسوع. فبيقول له الرحايا اللي انت قاعد بالمعنى الروحي بقى اللي انت قاعد تطحن فيها، ها ده انت تروح تعلقها في رقبتك وتروح تموت نفسك احسن من انك تشكك التلامذة بتوعي في شخصي. شوفوا قد ايه احبائي، يعني اولا طبعا المعنى هنا بقى واضح، المعنى مش معنى حجر الرحمة كان يقول مثلا اللي يعصر دول يجيب صخرة في رقبته، يعني لا ده ليها بقى معنى. وهو بيكلم رؤساء اليهود اللي هم بيعلموا الشريعة كمان يطحنوا حبات الحنطة عشان يقدموها للشعب، فقال لهم يا ويلكو اللي قاعدين تطحنوا في الحنطة ديت وبتقدموا لتلامذتي تعاليم فيها تشكيك، لا انتوا احسن تروحوا تموتوا نفسيكم. طب نكمل اخر جزء في حديث اليوم، هو سؤال من القديس بطرس ورد عليه المسيح بمثل، هعبر عليهم سريعا، اتكلمنا فيهم كتير هعبر عليهم بسرعة. من الآية 15 لغاية 20 معاملات الإخوة. بيقول السيد المسيح في الآية 15 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه. خدوا بالكم من الكلام، إن أخطأ إليك أخوك، مين اللي غلط؟ أخويا اللي غلط فيه، أخويا اللي غلط فيه. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبين وحدكما. هو غلط فيه أنا اللي أروح. ليه؟ الأباء قالوا أصله الخطية مرض. المسيح قال لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة للتوبة. فاللي غلط فيه ده مريض، فالأباء بيتسألوا المريض هو اللي يجي للصحيح ولا الصحيح هو اللي يروح للمريض؟ الصحيح، الأصحاء، يعني كلمة صحيح هي الصحيح ديت، الأصحاء هم اللي يروحوا للمرض. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه، ما قالش وبخه، ما قالش بستفه، ما قالش يعني جرحه، عتاب. أخويا أنا صعبان عليا من اللي حصل، أنا زعلان، أنا ما كنتش متوقع كده، عتاب. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. إحنا مش رايحين نفضحه. إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحد أو اثنين. عندنا مريض حالته خطرة، نعمل له كونسلت. أنا رحت له معرفتش أخفف، فروح ناخدين معنا اثنين. بصوا الإصرار على إصلاح سوء الفهم ما بين الإخوات وبعضهم. إن لم يسمع منهم يتفلق بقى فكل الكنيسة. بصوا الإصرار إن احنا نتصالح، ده هو غلط فيه، أنا اللي مصر على المصالحة. رحت له خدت معايا واحد أو اتنين ما جابتش نتيجة، قلت للكنيسة إن لم يسمع من الكنيسة خلاص بقى هعمل إيه؟ بس بقى إيه حدود العلاقة ما بيني وما بينه؟ فليكن عندك الوثني والعشار. الوثني والعشار مش أخويا، مفيش شركة ما بيني وما بينه، مفيش رباط حميم ما بيني وما بينه، أي شركة للنور مع الظلمة. لكن الوثني والعشار أنا دائما أصلي من أجلهم لكي يخلص. يبقى أخويا ده أنا حاولت، طب في الآخر خلاص مش مخاصم، سعيدة سعيدة، مفيش شركة. بس لازلت في كل مرة أصلي أذكر الموضوع دوت، وأذكر أنه أخويا يتوب، وأنه العلاقة بيني وما بينه ترجع، وأنه الموضوع ده ما يتسببش في عثرته أو في عدم خلاصي أو خلاصه. أدي معنى فليكن عندك إيه؟ كالوثني والعشار. فبطرس لما سمع الحكاية قعد، بطرس ده رائع يعني إيه، مش واخد الكلام، فقعد بطرس يحسبها بينه وبين نفسه، طيب أخويا هيعمل فيها كده مرة مرتين ثلاثة، وقعد إمتى؟ حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ طب الموضوع ده حصل مرة وبقى عندي وسنة وعشر، نفس الشخص عملها تاني ماشي وسنة وعشر، طب كم مرة بقى؟ 7؟ قال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. يعني 70 في 7 490. يعني هل تتصور واحد هيقعد يعد أخويا غلط فيا، 1 2 400 450؟ مش ممكن. يعني ده عايز يقول يعني إيه ما تعدش، تعد في إيه؟ تعد 70 في 7. فبقى مبدأ الغفران في المسيح إيه؟ غفران للنهاية، عكس مبدأ إبليس. المسيح بيقول لي أغفر 70 في 7. طبعا في سفر التكوين الإصحاح الرابع لما لامك ده أول من اتخذ امرأتين، فمرة بيرمي سهم، فالسهم دوت أصاب ولد صغير، فخاف لألا ينتقم منه، فبيقول إيه بقى لامك؟ إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، وأما للامك ف77. منهج الشيطان في الانتقام 77. يعني تغلط فيا مرة 77 مرة ردهم لك. طب منهج المسيح في الغفران 70 في 7. وعشان المسيح بقى يدينا المشجع للغفران، عارفين بقى المثل آخر حاجة عارفينها، الآية 21 لغاية 35، مثل المديونين. يكشف المسيح طب إزاي أنا يعني أجيب منين طاقة إن أنا أغفر لأخويا 70 في 7؟ عارفين المثل، أنا بس يعني هعبر عليه كده. ملك بيحاسب عبيده، واحد كان مديون له ب10,000 وزنة، قال له تعال ادفع، قال له معيش، قال له حموتك، هسجنك، هحبسك انت ومراتك. هو مش هيعمل كده، بس هو يعني عايز يبين له ضخامة الجرم بتاعه. هو ما كانش هيتعامل مع العبد بعدم الشفقة دي، بس هو عايز يحسسه، يعني عايزك تحس انت اللي انت عملته ده يستوجب ايه. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. حلو. طلع هو وجد واحد من العبيد رفقائه، هو مديون للسيد، والسيد سامحه، وسامحه بكام؟ ب10,000 وزن. طيب هو لما طلع من عند السيد لقى عبد زيه، والعبد ده مديون، هو مديون للعبد ده مديون له ب100 دينار، مبلغ لا يعني لا يذكر. الدينار ده أجرة العامل في اليوم، 100 دينار يعني أجرة العامل في 3 أشهر. طيب ال10,000 وزنة دول هيرودس كانت بتدخل الخزانة بتاعته في السنة 900 وزنة، في السنة 900 وزنة الضريبة اللي بيحصلها هيرودس. طب ده مديون ب10,000 وزنة. قولولي بقى عشان تحسوا ايه ال10,000 جنب ال100 دينار، وال10,000 دي للسيد، ال100 دينار دي عبد زيه. طب العبد جه استرحمه، قال له تمهل علي فأوفيك، فلم يرد بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي الدين. طب السيد لما سمع قال له تعال عشان سمحتك، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ طب إيه النتيجة؟ سلموا للمعذبين عشان يوفي الدين اللي عليه. طب ختم المسيح القصة دي بقى، قال هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاتي. منين اجيب بقى الطاقة ان انا سامح اخويا في ال100 دينار؟ ان انا ادرك ان انا غلطت في حق ربنا بما لا يقاس وربنا سامحني. الغفران ده يا احبائي يولد فينا حاجتين، يولد فينا نمرة واحد محبة للمسيح. الغفران الالهي ده يولد في قلبنا محبة للمسيح، عشان كده قال لسمعان الذي يغفل له قليل يحب قليل، واللي يغفل له كتير يحب كتير. الست دي بتحبني، وعبرت عن المحبة دي بشعرها وبالطيب وبالتقبيل قدمية. ليه؟ ليه المحبة كبيرة أو في قلب الست دي؟ قال له أنا غفرت لها كتير أوي. فاللي بيتغفر له كتير يحب المسيح كتير. لما أشعر بغفران المسيح ليا سهل بقى أن أنا سامح أخويا في الحاجات الإيه؟ في الحاجات الصغيرة. عشان كده بنصلي طول الصلاة ربنا نقول له اغفر لنا إيه؟ كما نغفر. فنجيب منين بقى الطاقة للغفران؟ إن إحنا ندرك غفران ربنا لينا. لا أنا ما عايز حقي بس، ربنا يقول لك طب تعالى وأنا كمان إيه؟ عايز حقي. لا طب ما ده سامحه. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. أتى بترك الدين ده مشروط بإن أنا أترك الدين اللي ليا عند أخوي. لا أنا عايز حقي، خد حقك، هنقول لك حاجة، بس كمان ربنا عايز إيه؟ عايز حقك. أجرة الخطية موت. عشان كده أحبائي إحنا لما بنسامح إحنا كسبانين. إحنا بنسيب 100 دينار بناخد 10,000 وزن. بنسيب إساءة بيني وبين أخويا حصلت إيه؟ خسرت فيها إيه؟ كلها أمور أرضية، لكن بكسب أبدية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.